السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، والسبق بها نسله مقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامج للبيوت أسرار. الشق الأول من الحلقة سنتحدث فيه عن مشكلة من المشكلات، والشق الثاني إن شاء الله تعالى في الفاصل، ثم نرجع لنختار أسماء الفائزين، العشر الفائزين في مسابقة العطر الفياح من الخبة والنكاح، وهي التي قد أعلننا عنها سابقا في قناة الندى. تعالوا نقول يا إخواني إن من أعظم المشكلات اللي بتواجه الفتيات أو بتواجه الأخوات المعاملة مع الحماة. وهذه المشكلة أيضا تعترض الأخت المتزوجة، مش عارفة إزاي تتعامل مع حماتها، خاصة لو إن حماتها شديدة شوية، أو لو اجتمعت مع حماتها في شقة واحدة، إن حماتها مثلا زوجها قد توفاه الله وأولادها مسافرين وقاعدة لوحدها، وصعب جدا ابنها يروح يبات عندها أو يروح ويجي لبعد المسافة، فيقول لها خلاص يا أمي تعالي عيشي معايا، وتنتهي القصة، أو ياخد أولاده وزوجته ويعيشوا مع حماته، يعيشوا مع أمه. فعاوز اقول ان كثير من البنات واخده فكره سيئه جدا 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 عن الحموات، وفي حموات طيبات صالحات دينات تقيات، ولكن هل معنى يا بنتي ان اخت من اخواتك او صديقه من صديقاتك حصل لها مشكله مع حماتها وبينهم مشاكل، هل معنى كل الحموات كذلك؟ لا والله، تقينا الله يا بنتي، مش كله كده ابدا ابدا. ولذلك انا عايز اقول لكل زوجه، لكل اخت مقبله على الزواج وخايفه من مساله المعامله مع الحماه، تعالي بس الاول نبدا نعرف ازاي نتعامل معاها، وهعطيك بعض النصائح والله العظيم لو انك التزمت بها واخلصت النيه لله عز وجل واستمريت على ذلك، الله عز وجل سيصلح لك الحال وتوفقي في العلاقه بينك وبين حماتك. تعالوا نقول الاول، واذكر قصه من واقع الحياه عشان تعرفي يا بنت اللي انت بتعمليه في حماتك يا اللي متزوجه واللي انت لسه هتتجوزي، وامك بتديلك نصائح ازاي، نصائح سيئه ازاي تتعاملي مع حماتك، وصديقاتك يقولوا لك ازاي تتعاملي مع حماتك المعامله السيئه. اقول لك يا بنتي خذي من واقع الحياه اولا قصه من الواقع وتدبري فيها كويس جدا، وخذي منها الدروس والعبر، واعلمي وان انت في يوم من الايام هتكوني حماه. فتاة تزوجت، كانت زوجة حديثة وتحب الحرية وتحرير المرأة ورفع هذه الشعارات الهدامة، وكان في اعتقادها ان الزواج مجرد اجراء اجتماعي، ان انا بس معوش في البيت اسمي عانس ان انا متزوجة. وهي بتقول عن نفسها: شاء الله عز وجل ان اقيم مع حماتي حتى يوفر لي زوجي سكنا مستقلا. الزوج كانت ظروفه صعبة، فأمه قالت له: يا ابني تعالى بعد موت أبوك عيش معايا، فخد تزوج وقعد مع أمه. فبتقول: وشاء الله أن أقيم مع حماتي حتى يوفر لي زوجي سكنا مستقلا بالمواصفات التي أريدها. وكانت السنوات التي عشتها مع حماتي هي أسوأ سنوات عاشتها تلك السيدة الصابرة. أنتوا عارفين إيه السبب؟ كان السبب هذه الزوجة السيئة. حماتها عاشت أسوأ لحظات حياتها، أسوأ سنين حياتها، أسوأ أيام وليالي حياتها بسبب هذه المرأة وبسبب هذه الزوج. تقول عن نفسها: وكنت أنا للأسف سر هذا السوء، فقد أعطيت أذني لنصائح صديقاتي بأن أظهر لها العين الحمراء منذ البداية. الله خليكي لك شخصية، خدي موقف، حاولي ان انت تحجميها، مع انها في بيتها، في بيت حماتها مش في بيتها. فبتقول: ولذلك قررت ان احدد اقامة حماتي داخل حجرتها واتسيد بيتها واعاملها كضيفة ثقيلة. خدت النصائح، طبقت تطبيق عملي، خلى كل حرية حماتها في حجرتها بس، وكانت تعاملها على أنها ضيفة. وهذه المرأة للزوجة كانت هي المهيمنة على البيت. فبتقول: كنت أضع ملابسها في آخر الغسيل فتخرج أقذر مما كانت، وأنظف حجرتها كل شهر مرة. فبتقول: ولم أكن أعد لها طعاما، أي الطعام الذي يتناسب مع مرضها. تقول عن حماتها: وكانت كجبل شامخ أشم، تبتسم لي برثاء وتقضي اليوم داخل حجرتها. يا حماتها تصلي وتقرأ القرآن ولا تغادر الحجرة إلا للوضوء أو أخذ صنية الطعام التي أضعها لها على منضدة بالصالة، وأترك بابها بحدة لتخرج وتأخذ الطعام. وكان زوجي مشغولا في عمله، ولذلك لم يلحظ شيئا مما كان، ولم تشتكي هي إلي. الله أكبر، هذه أم صالحة تقية صابرة محتسبة، أوذيت من البنت لا زوجة الابن، وابنها حين يسألها عن أحوالها كانت ترفع يديها إلى السماء وتقول: الحمد لله، وتدعو لي بالهداية والسعادة. مع أنها بتؤذي حماتها، وحماتها ترفع يدها إلى السماء وتدعو لهذه الفتاة ولزوجها بالهداية والسعادة. هذه الزوجة المفترض تفكر في هذه المعاملة: كيف أنا أسيء إليها وهي تحسن إلي؟ تقول هذه الفتاة أو هذه الزوجة: ولم أجد نفسي كثيرا في تفسير صبرها وعدم شكايتها مني لزوجي. ما كانت تشتكي لزوجها، بل أعمتني زهوة الانتصار عن رؤية الحقيقة حتى اشتد عليها المرض وأحست بقرب الأجل. فنادتني هذه الحماة، نادت هذه الزوجة وقالت لي وأنا أقف أمامها متململة متضررة أرفانة منها يعني. فحماتها بتقول لها: لم أشأ أن أرد لك الإساءة بمثلها، حفاظا على استقرار بيت ابني وأملا في أن ينصلح حالك، وكنت أتعمد أن أسمعك دعائي لك بالهداية لعلك تراجعين نفسك دون جدوى. وأؤكد لك يا ابنتي أن معاملتك لم تضايقني بقدر ما أشعرتني بالخوف عليك، ولذا أنصحك كأم بأن تكفي عن قسوتك على الأقل في أيام الأخيرة لعلي أستطيع أن أسامحك. يا رب سلم. تقول هذه الفتاة: قالت كلماتها وراحت في غيبوبة الموت، فلم ترى الدموع التي أغرقت وجهي، ولم تحس بقبولات التي انهالت على وجهها الطيب. ماتت قبل أن أريها الوجه الآخر وأكفر عن خطاياي نحوها. ماتت وزوجي يظن أنني خدمتها بعيني. تقول هذه الزوجة: وكبر ابني، رزق بولد كبر وتزوج ولم يستطع توفير سكن خاص، حاله زي حال أبوه، فدعوته للعيش معي في بيت الفسيح الذي أعيش فيه وحدي بعد وفاة أبي. تعال يا ابني عيش معايا، أبوك مات وأنا وحدي. قالت فاستجاب، وأدارت زوجته عجلة الزمن، فعاملتني بمثل ما كنت أعامل حماتي من قبل. الله أكبر. الجزاء من جنس العمل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فلم أتضجر، لأن هذا هو القصاص العادل والعقاب المعجل، بل ادخرت الصبر ليعينني على الإلحاح في الدعاء بأن يغفر الله لي ويكفيني شر الجحيم الآخرة لقاء جحيم الدنيا الذي أعيش فيه مع زوجة ابني، ويجعلني أتحمل غليان صدري بسؤال لا أستطيع له إجابة. اسمعي يا بنتي، هل سامحتني حماتي الراحلة؟ أم أنها علقت هذا السماح على تغيير معاملتي لها، هذا التغيير الذي لم يمهلني الله لأفعله؟ فهل تكفي النية بديلا عن العمل؟ أم أن الراحلة حمتها ستأخذ حسناتي يوم الحساب؟ ركزي يا كل بنت مقبلة على الزواج بتخططي ازاي تهيمن على حماتك. يا بنتي يا اللي عاملة تفرقة دايما بين حماتك وبين ابنها، وعاملة مشاكل بين حماتك وبين زوجك اللي هو ابنها، اتقي الله. اسمعي، أم أن الراحلة ستأخذ حسناتي يوم الحساب لأطرح في النار. وكل ما أدريه أن الله يمهل ولا يهمل، وأن التاريخ يعيد نفسه، وأن المثل الشعبي القائل: مصيرك يا زوجة الابن أن تصبحي حماه، هو أبلغ ما سمعت. مصيرك يا زوجة الابن في يوم من الأيام هتكوني حماه، واللي عملت في حماتك إنما الجزاء من جنس العمل. يا بنتي سيبك مما يمثله لك التلفزيون في علاقتك بحماتك، إن حماتك قنبلة موقوتة، إن حماتك هتفرق بينك وبين جوزك، إن حماتك هتفعل كذا وكذا، إن حماتك بتغير منك، إن حماتك بتضايقك، إن حماتك بتسلط ابنها عليكي. سيبك من هذا الكلام وهذا الهراء. يا بنتي أحسن الظن بالله أولا، ثم أحسن الظن بالناس، واعرفي إن حماتك لها فضل كبير. تعالي بس نقول إن كلمة الحماة تطلق على أم الزوج وأم الزوجة، وهذا التعبير اللي هو كلمة حماة قد اشتق من الحماية والحمى، أي الملاذ الآمن. فالمفترض تكون معاملتك طيبة مع حماتك لتكون هي الملاذ الآمن بالنسبة لك يوم أن تأتيك مشكلة بينك وبين جوزك، وتفضفضي مع حماتك تخفف عنك، بل تدفع ولدها إلى الإحسان إليك. يا الله. قال الله عز وجل في القرآن: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وتعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق من النطفة بشرا وجعلهم ذكورا وإناثا، تجمعهم القرابات بالنسب والمصاهرة. الحماية بنتي تخيليها كده الشمعة بتحترق لتنير حياة الناس، كذلك حماتك هي أم اقتطفت من لحمها ومن دمها وسهرها وجهدها ووقتها الكثير لتمنحك أنت يا زوجة الابن هذا الزوج الحبيب بالنسبة لك عشان تكملي مع الحياة. فانت صرتي له زوجة وحبيبة وعشيقة وصديقة. والحماة هي الشجرة التي أثمرت الزوج ثم حنت عليه بظلالها وسقته من ماء حياتها حتى غدا ثمرة تاقت إليها النفوس وتمنتها القلوب، فكانت زوجة الابن هي القاطفة لهذه الثمرة. من يا بنت اللي تعب لما صار ده قدامك كده زوج؟ هي مش الأم؟ الأب بيتعب بلا شك، بس تعب الأم أكثر. يكفي تعب الحمل والوضع والرضاع، يكفي الثلاثة دول، حمل وضع رضاع. سهر على تعب الولد، الولد يبكي ويصرخ طوال الليل والأم ممكن ما تنامش في الليل لمدة ساعة ساعتين، وممكن الولد يبكي في الليلة يعني ما شاء الله أن يبكي، والأم تبقى لسه نايمة من ثواني والولد يبكي، برحمتها تقوم تاخذ الولد في حضنها ويرضع ويرجع ينام تاني. لو حضرتك وانت كبير كده عندك 20 30 سنة وسهران بره البيت، أمك ما تنامش لما ترجع وتبقى مطمئنة عليك. فلذلك عاوزين نقول يا زوجة الابن، عاوز أعطيكي بعض النصائح عشان تعرفي ازاي تتعاملي مع حماتك. أول حاجة تعمليها أيتها الزوجة الشابة يلي مقبلة على الزواج، أو إن أنت تزوجت بالفعل، أو في مشاكل بينك وبين حماتك، لا تصدقي كل ما يقال عن الحموات ولو كان من أمك، وبخاصة ما يعرض في المسلسلات والأفلام. ولا تقيسي على ما تشاهدين أو تسمعين من مشاكل واقعية. يعني مش معنى أن كل واحدة من صحباتك عندها مشكلة مع حماتها أنها تعمل نفس المشكلة معاكي يا بنتي، ده كلام غير معقول. وما تيجي أخت من أخواتك تشتكي لك من حماتك، اسألها سؤال واحد: ما هو الجانب الحسن الإيجابي في حياة هذه المرأة؟ هل المفترض أن أنت تتعرضي لنفس الظروف؟ هل يعني ده يعقل؟ وانت حاطة في دماغك كده انها تحدث نفس المواقف اللي حصل مع صاحبتك او مع اختك مع حماتك وتتصرفي بنفس التصرف؟ لا، لو حتى حدثت هذه المشكلة وهم تصرفوا بتصرف سلبي وبطريقة غير ايجابية، انت المفترض من ذكائك وحكمتك ان تتعلمي كيف تتعاملين مع حماتك، فتعكسي القضية. هم بيتعاملوا معها معاملة سلبية، انت تعاملي معها معاملة ايجابية. أحسني إليها، أحسني إليها، وتوددي إليها، وقبلي رأسها، وقبلي إيدها، وقولي لها يا أمي، وأحسني الظن بها، ولا تسمعي كل ما يقال عن الحموات، حتى ولو كان من أمك. تفائلي دائما بالخير، واعزمي على أن تجعلي علاقتك بأم زوجك بعون الله وتوفيقه علاقة محبة وتفاهم. يا بنت حماتك مش أنتي، ولا انت حماتك، في فرق، في فروق في السن بينك وبينها، وطبيعة المرحلة العمرية، طبيعة الناس كبيرة السن، السعال، القحة الدائمة، يقوموا من عز النوم بسبب القحة ولا السعال، والضغط ممكن يبقى مرتفع، والسكر عامل مشاكل، وصحتهم متدهورة خاصة مع كثرة وجود الأمراض في هذا العصر، وكل حاجة عتفاها مشكلات مواد صناعية، وهذا بلا شك مما يؤثر. فلما تلتقي حماتك عصبية انت هديها يا بنتي، حماتك منفعلة هديها يا بنتي، تكلمي كلمة في حقك او ضايقتك سامحي يا بنتي، ولكن ان تقابلي كلمة بكلمة هذا من سوء الادب. مع ان احنا برضو بنقول لحماتك احسيني لها وعامليها على انها بنتك، ولكن مع ذلك بقول لك مفتاح كل ذلك بيدك انت ابتداءا. جددي نيتك في التقرب إلى أم زوجك، واجعلي هذه العلاقة خالصة لوجه الله. أنت بتعملي ده لله عز وجل، تخدميها أو تعملها كوباية شاي أو تعملها فطار أو تغسلي لها هدمتين في الغسالة، إياك أن أنت تعيري حماتك بكده ولا تعيري زوجك بكده. اتقي الله يا بنتي، اجعلي هذا العمل وافعليه خالصا لوجه الله الكريم ليقبل. ومع كده لا تنتظري مردودا من احد. انت عملتي ده لله؟ وعشت مع حماتك 5 6 سنوات وخلاص انفصلتوا في بيت اخر، ما تمنش عليهم. طالما احسنتي وجعلتي هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم، يبقى ما تفتحيش الكلام ده تاني ولا تحدثي به احد، اجعلي امرك هذا الامر بينك وبين الله عز وجل. من النصائح: اسألي من تثقين بدينهم وحكمتهم عن اهل زوجك، وبخاصة حماتك، عن طباع حماتك وطباع اخوات زوجك، اخوات زوجك، عشان تعرفي ازاي تتعاملي معاهم وازاي تفهميهم بوعي وازاي يبقى فيه نوع من الاستقرار والود والحب. يا بنت حماتك اللي عايشه في قريه تختلف عنك اللي كنت عايشه في مدينه، او انت كنت عايشه في قريه وانتقلت الى المدينه. الامر اختلاف في الطباع واختلاف في الاعراف واختلاف في اسلوب التفكير، فالامر يحتاج منك ان انت تدرسي دماغ حماتك كويس وطريقه تفكيرها، وتدريسي طباع حماتك واخوات زوجك بفضل الله عز وجل. ان فعلت ذلك تستطيع ان انت تعيش معهم حياه مستقره ومستقله باذن الله. اتجهي الى الله عز وجل بالدعاء ان يحببك الى اهل زوجك وخاصه امه، ويحببهم اليك. والدعاء يا بنتي والله الذي رفع السماء سلاح في السراء والضراء، في الرضا والغضب، فائدك للسماء. قال الله: أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ قل يا رب أنا والله ما قصدت من زواجي هذا إلا مرضاتك، أنا عاوز أزوج صالح لأبني بيتا مسلما وأؤسس بيت مسلم وأربي أولاد صالحين على الكتاب والسنة، والله يا رب ما فعلت هذا إلا مرضاتا لك أنت، وإن أنا لم أقصد في زواجي إلا رجل صالح تقي دين صاحب خلق ومعروف بين الناس بذلك وصاحب نسب شريف. فاتفضي يا بنتي: يا رب أنا عندي تخوف من علاقتي بحماتي، اللهم ثبت قلبي وأعني على فهمها وصبرني على ما سأرزق منها بأي أمر من الأمور. افعلي ذلك، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. إياك أن تعيري أذنيك إلى وصايا الجاهلات من النساء، ان انت تكوني صاحبه شخصيه قويه قدام حماتك. يا بنتي هذا سوء ادب، كون ان حماتك تقول حاجه، هفترض ان حماتك اساءت في كلمه او اتعصبت او غضبت او قالت ما قالت، كون ان انت تردي عليها بمثل ما قالت هذا سوء ادب. اعمل ايه؟ اصمتي واسكتي. وحين ياتي الزوج امه هتحكي له، فان سال قولي له حصل كذا كذا، ولكن اوعي تقولي له امك عملت. اختيار الألفاظ يا بنتي، وقولوا للناس حسنى، قولوا له والله لقد يعني سمعت من أمي اللي هي أمه هو، عشان نحس به تستدر عطفه في شيء من الرقة. سمعت من أمي وأنا بتكلم معاها قالت كذا وكذا، والله أنا ما أقصد، ده هي أمي وأنا أحبها وأتودد إليها، وإن كنت قد أخطأت في حقها فأنا أعتذر. مثل هذا الكلام يفتح قلب الزوج. وإياك ثم إياك ثم إياك أن تحرضي زوجك على أمه، ورب الذي رفع السماء هيكرهك، ورب الذي رفع السماء سيكرهك، والله الذي رفع السماء وبسط الجبال هيكرهك. اوعي تكوني سبب أن أنت تغيري صدر الزوج على أمه. أمك عملت، أمك عملت، أمك عملت، أمك عملت. أعوذ بالله، أعوذ بالله. لا 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 لا، أختي مسلمة صالحة دينة تقية. يا بنت اتقي الله، في يوم من الأيام هتكوني حمام، وزوجة الابن في الغالب هتعمل معاك كده. اتقي الله، الظلم ظلمات يوم القيامة. أنا عاوز أقول لك، لو أن الله عز وجل قدر أن تسكني مع أم زوجك في بيتها، أهو حسب ظروف لزوجك، كان مأجر شقة والعقد انتهى وصاحب الشقة عاوز يزود عليه، وقعد يلف على شقة شمال يمين شرق غرب مفيش. أمه قالت له: يا ابني أنت ولدي، هات زوجتك وأولادك وتعال عيشوا معايا، أنا قاعدة لوحدي. فأنا بقول لو قدر الله عز وجل أن تسكني مع أم زوجك في بيتها، هل اتعامل إزاي؟ وده مما سبب مخاوف عند البنات. أنا بقول لك يا بنتي مع النصائح السابقة، حاولي ألا تستأثري بإدارة البيت بمفردك، اوعي تحسسيها إن ملهاش لازمة في الحياة، واوعي إن تقولي لها مالكيش دعوة بده، ولا أنت بتسألي عن ده ليه، ودي حرية شخصية بيني وبين زوجي، وقال لي ندخلك بينا، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، اوعي تفعلي هذا. لا تستأثري بالرأي لوحدك، ده بيتها وهي لها فضل عليك وعلى زوجها وعلى زوجك اللي هو ابنها. أعمل إيه؟ يا بنتي شاركيها في اتخاذ القرار وإدارة المنزل، ولا تهمشي دورها واعتبريها أمك الثانية. أحسني معاملة أخوات زوجك وأولادهم عند الزيارة. بناتها جايين يزوروها ومعاهم الأولاد، بيجروا شمال ويمين ويصرخوا ويرموا ميه في الارض وجيبوا مش عارف المقشه وكنوسوا ويعملوا ودوا وسووا وكسروا بالعربيات وجروا بالالعاب. تحملي وخليكي مبتسمه وصبوره، واجعلي هذا الامر لله، واعرفي ان من احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، تدخلي السعاده على قلوبهم، على قلوب حماتك وعلى قلوب بناتها وعلى قلب زوجك واولادك. الحذر، الحذر أن تفعلي هذا، تقابليهم بوش مش كويس أو عاوزة تطفشوهم ما يجوش تاني، أو تقولي لزوجك حاول إن أمك تغير عقد الشقة بدل ما يبقى شقتها يتكتب باسمك أنت. يا بنت اتقي الله، حرام عليكي، قد تموتين فجأة، تأخذ من حسناتك يوم القيامة. اوعي يا بنتي أيتها الزوجة العاقلة، اعلمي أن أصعب شيء في هذه الدنيا هو بناء رجل يؤدي دوره في المجتمع، يخدم وطنه ودينه وينفع نفسه وولده. هل من العدل أن تحرم من قامت على إعداد هذا الرجل من أن تذوق ثمرة غرس يديها؟ يعني الأم اللي ربت وكبرت وعلمت وسهرت وتعبت وحملت ووضعت ورضعت وعملت كل ده ودفعت آلاف مؤلفة من أجل إن هو يتجوزك ابنها ده، هل يا بنتي مش المنتظر من الولد ده إن يعطيها من المال ما شاءت وفوق ما شاءت عشان حتى تذوق ثمرة هذا الغرس اللي عملته طول حياتها؟ هل يعقل إن يكون أول ما تفعليه أنت يا زوجة الابن أول ما تدخلي البيت تحاولي تفرقي ما بين الولد وبين أمه؟ أو أن تحاولي أن أنت تمنعي أمه، تمنعي زوجك من زيارة أمه؟ اتقي الله يا بنتي، أبدا، ستكونين يوما ما حما. الكلام له تفصيل نرجئه إلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. فاصل سريع ثم نعود إليكم مع الأستاذ محمود الشيخ لننتقي إن شاء الله تعالى أسماء الفائزين في مسابقة العطر الفياح من الخطبة والنكاح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا مسابقة اسمها مسابقة العطر الفياح من الخطبة والنكاح، كنت عاملها في آخر كتابي العطر الفياح، وكتبنا يعني أسماء، يعني قلنا المسابقة كان لها تاريخ تنتهي ب30/5 الماضي يعني، ومدينا المسابقة شوية بسبب طلب إخواننا، وبفضل الله عز وجل وصلنا تقريبا يعني 66 متسابق إجابات ل 66 متسابق، شلنا منها الإجابات يعني اللي تحت 90%، وبفضل الله عز وجل يبقى عندنا 20 اسم، ال20 دول قد يعني وفوا الاجابه اللي احنا كنا طالبينها، فهطرح الاسماء وهنختار من ضمن الاسماء دول 10 اسماء ان شاء الله تعالى، ولكن بعد ما ارحب باخونا الحبيب الاستاذ محمود الشيخ. اهلا بشمهندس محمود،
مرحبا، ازي
احوالك؟ طمنا عليك.
الحمد لله،
ربنا يسعدك.
ربنا يبارك فيك.
الحمد
لله،
ربنا يرضى عنك ويبارك فيك.
امين
وياك. انا هنذكر اسماء ال20 متسابق. الاسم الاول سعاد مصطفى حسين محمد، محمد عبد النبي حسين، محمود إبراهيم عبد الحميد، بهاء الدين نبيل محمد فؤاد، السيد علي حسنين السيد، علي محمد سليمان فوزي، إمام بلال شعبان، محمود رفعت محمد حسن، عمرو أحمد عيد أحمد، عمرو احمد السيد احمد، محمد ناصر سيد مرسي، نبيل محمد امين السيد، عبد الفتاح ابراهيم. الاثنين الاستاذ نبيل والاستاذ عبد الفتاح الاثنين مشتركين في اجابه واحده. محمد طه احمد، احمد سيد عبد العزيز دياب، محمود عمر حسين، تامر ابراهيم عجم السيد، هاله عبد الفتاح عيد الحسيني، ابتسام صابر متولي محمود، نرمين محمد مبروك بدر، اميره محمد جمال الدين علي. دول اسماء الفائزين او اسماء ال 20 متسابق اللي اجابتهم يعني كانت فوق الممتازه بفضل الله عز وجل. انا عاوز اقول ان هذه الاجابات اكثرها وصل بعد انتهاء المده المقرره للمسابقه. عشان كده احنا عندنا اربع اسماء. اول الاربع اسماء دول هم اللي يعني وصلوا في التوقيت بالضبط قبل ان تنتهي المده بتاع المسابقه، كانوا حاليين مسابقه وارسلوها على دار ابن الجوزي. فلذلك دول خارجين من الاختيار، دول موفقين وقد فازوا بالفعل. ابتسام صابر متولي محمد، واختنا هاله عبد الفتاح عيد الحسيني، واختنا نرمين محمد مبروك بدر، والاستاذه اميره محمد جمال الدين علي. الاربعه دول خلاص فازوا في المسابقه. يبقى احنا يبقى لنا من العشرين، من العشرين هنختار من دول 16 اسم، هنختار منهم كام يا شيخ محمود؟
سته ان شاء الله.
ست اسماء هنضمهم للاربعه، يبقى دول العشره الفائزين في مسابقه العطر الفياح. احنا كنا كاتبين الجوائز الحصول على كل كتبي المنشوره بدار ابن الجوزي، حتى الكتاب الجديد المستشار الامين لحل مشاكل المخطوبين ياخذوا هذه الكتب ان شاء الله تعالى. واحنا سنقيم حفل لهذه المسابقه عندي في مسجدي في شبرا، مسجد الشيخ محمد يحيى رحمه الله تعالى، وهنقوم بتصويره عن طريق قناه الندى، ثم هنبث مقاطع من هذه او يعني مقاطع من هذه المسابقه ان شاء الله تعالى.
ان شاء الله.
شيخ محمود احنا نختار بقى كم اسم؟ ست اسماء.
ست اسماء ان شاء الله.
فنبدا كده على بركه، اختار الاسم بقى كده وسمي الله كده ومد ايدك يا شيخ محمود. الله يكرمك، الله يكرمك. بسم الله.
بسم الله.
اتفضل اقرا الاسم عشان اكتب عندي.
بسم الله.
اتفضل.
بسم الله. محمود عمر حسين.
الله اكبر.
الامام بتاعنا شيخ
محمود عمر حسين. الشيخ محمود هو الـ 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 الامام بتاعنا في المسجد الذي يصلي بنا صلاه العشاء. ما شاء الله ما شاء الله. محمود عمر حسين تفضل.
بسم الله. اخونا بهاء الدين نبيل محمد فؤاد.
بهاء الدين نبيل
محمد فؤاد.
محمد فؤاد. قال لي بشرف محمود. طيب ثلاثة. بسم الله.
بسم الله. محمود إبراهيم عبد الحميد.
محمود إبراهيم عبد الحميد. طيب
أخانا عمرو أحمد السيد أحمد.
عمرو أحمد السيد أحمد. ما شاء الله ما شاء الله. كله رجالة هنا، أربعة أخوات وأربع شباب.
ما شاء الله. إمام بلال شعبان.
ما شاء الله
ما شاء
الله. إمام بلال شعبان. نعم ما شاء الله.
محمد عبد النبي حسين. كده انتهينا.
محمد عبد النبي حسين. طيب دول اسماء تانية يا شيخ محمود بعد اذنك سريعا كده.
بهاء الدين نبيل.
بهاء الدين نبيل. محمد فؤاد.
ايوه. ومحمود عمر.
محمود عمر حسين.
ومحمد ابراهيم عبد الحميد.
محمد محمود ولا محمد؟
لا محمود.
محمود
معذره.
محمود ابراهيم عبد الحميد.
ومحمد عبد النبي حسين.
محمد عبد النبي حسين.
وإيمان بلال شعبان.
إيمان بلال شعبان.
وعمرو أحمد السيد أحمد.
وعمرو أحمد السيد أحمد. يبقى احنا كده يا إخواني نقول أسماء الفائزين سريعا. أميرة محمد جمال الدين. نرمين محمد مبروك بدر. هالة عبد الفتاح عيد الحسيني. ابتسام صابر متولي محمد. والأسماء الستة اللي اختارها الشيخ محمود. محمود عمر حسين. بهاء الدين نبيل محمد فؤاد. محمود ابراهيم عبد الحميد. عمرو احمد السيد احمد. ايمان بلال شعبان. محمد عبد النبي حسين. يبقى دول اسماء العشره الفائزين في مسابقه العطر الفياح من الخطبه والنكاح. وإن شاء الله تعالى سنعلن عن الوقت اللي احنا سنوزع في الجوائز إن شاء الله تعالى، لعلنا نعلن ذلك في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. جزا الله خير فضيلة الشيخ، جزاك الله خير سيدي، أحسن الله إليك شيخ محمود، ربنا يحفظكم يا سيدي، فأمان الله، أمان الله عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى لنا من الوقت قد إيه يا شيخ عدنان؟ طيب، إحنا قلنا إخواننا اخترنا الأربع أسماء الأوائل، أسماء الأخوات دول اللي يعني جابوا لنا يعني ورق المسابقة قبل الموعد، قبل نهاية الموعد. ال 16 الباقيين أو بقية ال 66 جايبينهم بعد المدة المقررة، ولذلك احنا اخترنا اخواتنا الأربعة وهذا حقهم، ثم اخترنا من الأسماء الباقية أو ال 16 اسم الباقي هذه الست أسماء. يبقى احنا عندنا 10 أسماء إن شاء الله هم يعني ربنا عز وجل أكرمهم وقد فدوا في هذه المسابقة، ولعلنا إن شاء الله تعالى بإذن الله بإذن الله نعيد الكرة مرة ثانية في هذه المسابقة. وأنا بقول لإخواننا اللي حاضرين معانا الدورة في مسجد الشيخ محمد يحيى من الإخوة والأخوات، إحنا دول خاص بالدورة، خاص بإخواننا اللي حاضرين الدورة. قلنا يا إخواني يا أحبابي إن شاء الله تعالى بإذن الله هنعمل مسابقة في نهاية الدورة، أو مش مسابقة، عبارة عن أسئلة وأجوبة يعني هنحلها، منها جزء نظري هنحله يعني، وجزء عملي ان انا هقعد ادردش شويه مع الاخ اللي حضر معايا الدوره واعرف يعني استفاد ايه، وهل حصل فيه تغيير شيء من تغيير القناعات ولا لا، او اعرض عليه مشكله ويبدا هو حلها. وكذلك الاخوات تتكفل بذلك، يعني اختي من الاخوات سواء زوجتي او حد من اخواتنا المعلمات هيقعدوا برضو مع الاخوات ويبداوا يسالوهم استفادوا ايه من الدوره، وهل حصل في نوع من تغيير القناعات ولا لا، او ازاي يختاروا اختيار الصحيح، وازاي نؤسس لبيت مسلم، مثل هذا الكلام. وفي نهايه هذه الدوره ان شاء الله الله تعالى عطر فياح لم انتهي من الدورات، انا بعد لان بعض اخواني بيقول لي هل بعد العطر الخطوبه هتسيبنا كده وخلاص؟ لا يا عم انا معاك والله. فبعد انتهاء دوره الخطوبه هننتقل بعد ذلك الى مرحله العقد ومرحله الزفاف ثم تربيه الابناء، وهذا يحتاج الى عمر مديد. فاسال الله تعالى ان يبارك في اعمالنا على طاعته، وان ييسر الله عز وجل لنا السبل ان احنا نقدر نوصل يعني كل هذه الامور الى البيوت المسلم. كان الجوائز المختصة بالدورة يا إخواني إن اللي هيفوز من الإخوة له عمرة، واللي تفوز من الأخوات هتطلع عمرة، والعمرة دي مهداة من المهندس محمد صلاح، أسأل الله تعالى أن يبارك له في أهله وذريته وآل بيته. إخواننا إن شاء الله تعالى الدرس القادم معادنا أو الدورة القادمة اليوم القادم يعني في الدورة معادنا بعد صلاة العشاء. أنا بقول اللي بيسمعوني لأول مرة أو إخواننا اللي بيسألوا دايما على العنوان بتاع المسجد، اي حد لو ركبت المترو انزل عند محطة سانت تريزا، سانت تريزا بشبرا مصر، واسأل على شارع جمال، ادخل الشارع الى اخره، ثم ادخل اول يمين في اول شمال شارع الدوران في مسجد الشيخ محمد يحيى رحمه الله، وده مسجدي في شبرا، ومسجد مشهور ومعروف. واي حد لو سألت في شارع جمال فين يا جماعة مسجد الشيخ محمد يحيى، يقول لك المسجد موجود في المكان الفلان. فان شاء الله تعالى لقائنا القادم بعد العشاء، وأسأل الله تعالى أن يبارك للجميع. وفي هذه الليلة وهي ليلة الجمعة أوصيكم ونفسي بكثرة الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا بذلك، فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أنصح نفسي وإخواني بالذهاب إلى صلاة الجمعة مبكرا، اغتسل غسل الجمعة وضع أجمل، البس ما يعني أجمل ما عندك من ثياب، وضع أفضل ما عندك من طيب، وذهب إلى الجمعة مبكرا، وأكثر من ذكر الله عز وجل، واحرص على قراءة سورة الكهف. طبعا بلا شك يعني لا تصح الروايات مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي موقوفة على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم الجمعة ساعة إجابة، هذه الساعة بعد العصر على الراجح من أقوال أهل العلم، فلا تنسى أن تدعو لنفسك ولأمتك ولإخوانك وأحبابك، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من قد مات في منى بقبول حسن، وأن يكتبوا عند الله عز وجل من الشهداء. إن شاء الله تعالى سنعلن في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل موعد توزيع الجوائز على أخواننا الفائزين، وسأخبرهم بهذا في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. والوقت خلص، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.